بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال كلامنا في ذكر الشبهة الثانية اللي كان ملخصها أنه بعض المستشرقين ذكروا القسم المكي ما دام هو ممتاز بقصر السور والآيات وبإيجاز إذن هو تأثر بالبيئة، وما دام القسم المدني تميز بطول السور والآيات وكثرة ذكر المضامين إذن هو أيضا متأثر بالبيئة، فهذا يدل أن القرآن خضع وتأثر بالبيئة، إذن هو ليس من تنزيل الله بل هو ماذا؟ من صنع البشر، وهو من تأليف أو تأويل محمد كما يدعون. إحنا جاوبنا أولا قلنا قصر السور والآيات هذه مو خاصية فقط موجودة بالآيات المكية، موجودة حتى في المدني، بل كثير منها موجود أيضا بمن بالقسم المدني، حتى أن طول السور والآيات أيضا ما مختص بالقسم المدني بل كثير منه موجود أيضا في القسم البيتي. هاي أولا، إذن هذا يؤكد أن دعواكم ليست صحيحة. ثم ذكر المصنف أن هاي الكثرة هي ليست عيب ونقص في القسم البيتي بل هي مظهر من مظاهر القدرة، وتعد حد من حد الإعجاز اللي القرآن طلب بماذا؟ التحدي مع العرب، لأن يقول لهم هذه آيات وسور قصيرة أتحداكم تأتون بمثلها، لحتى لا يقولون إنها طويلة أو غير مقدورة لنا أو إنها فيها طوال، لا قصيرة وأنتم لا تقدرون على أن تأتون بمثلها. فلهذا نزل القرآن متحدي للعرب بمن؟ بقصر السور والآيات. إذن هو ليس عيبا أو نقصا في القسم المكي، أو تقولون هو متأثر بمن؟ بالقسم بالظروف البيئية. الآن وصل إلى الجواب الثاني على هاي الشبهة. المصنف ماذا قال؟ لو افترضنا أن لطبيعة المجتمعين المكي والمدني وثقافتيهما دورا في هذا التفاوت النسبي، يعني تنزلا معاكم، مو أنتم تقولون الآيات المكية صارت قصيرة وسورها قصيرة ومضمونها قليل موجز لنتأثر بالبيئة، تنزلا معاكم نقول هذا الشيء. ونفس الكلام تقولون أنه آيات وسور المدني طويل ومضامين كثيرة تأثر بالبيئة وثقافة أهل المدينة، تنزلا معاكم. خلنا نفترض أنه طبيعة المجتمعين، مجتمع مكة ومجتمع مدينة، وثقافة أهل مكة وأهل المدينة إلها دور بهذا التفاوت، يا تفاوت قصر السور وطولها أو إيجاز المضامين وكثرتها. خلنا نفرض هذا لا يقلل من قيمة القرآن، يعني مجرد أن القرآن يأتي بسور قصيرة على ضوء مجتمع أهل مكة هذا ما يقلل من قيمته، أو أنه يأتي بسور وآيات ومضامين كثيرة على مجتمع المدينة ما يقلل من قيمة القرآن. لماذا؟ ولا ينفي ارتباطه بالسماء، يعني ما لكم حق تقولون إذن هو خضع للبيئة وهو من صنع البشر وليس هو من ماذا؟ تنزيل الله عز وجل، أو إنه مرتبط بوحي السماء وعدم خضوعه للطبيعة البشرية، يعني ما لكم حق تقولون إنه هو من صنع البشر، لأنه لا يعني سوى انسجام القرآن مع الواقع الموضوع من حوله، فهو يتحدث بلغة المحيط والمجتمع الذي ينزل بينهم. لهذا المصنف من أول المطلب قبل ما يبدأ بالشبهات قال لابد نفرق بين أن القرآن يخضع للبيئة وبين القرآن يتعايش ويتلائم وينسجم مع البيئة، قال لازم نفرق بين هاي النقطتين، لأن إذا فرقنا بيناتهن نقدر نجاوب عن شبهات المستشرقين، وذول المستشرقين ما فرقوا بين هاي النقطتين. يا نقطة، هل إن القرآن خضع للبيئة لو انسجم وتلائم مع البيئة لغرض إيصال دعواه وتحقيق مبتغاه؟ هم ما فرقوا. المصنف يقول الحقيقة إن القرآن انسجم وتلائم مع الواقع الموضوع من حوله، وهذا شيء طبيعي وواضح عند كل إنسان. كل إنسان عنده مشروع أو دعوة، إذا يريد ينجح مشروع أو دعوة لابد أنه ماذا يتخذ؟ كل الأساليب اللي إلها دخيلة بنجاح الموضوع والدعوة مالته، من تلك الأساليب إنه لابد يراعي الطبيعة والمجتمع الموجودين حتى ينجح بأسلوبه ودعوة. وهم لكن مع الأسف هؤلاء المستشرقين ما فرقوا بين خضوع القرآن للبيئة وتعايش وتلاؤم وانسجام القرآن مع البيئة لتحقيق الغرض والدعوة، ما فرقوا بينهم. كما كان اختيار اللغة العربية له باعتباره قد نزل بين العرب وعلى رسول عربي. حتى مسألة اختيار اللغة العربية، يعني لماذا القرآن نزل باللغة العربية؟ لأن كانت البيئة هي عربية، والوحي نزل بلسان العربي لأن الرسول هو نفسه عربي، فلا بد يتكلم معه باللغة التي يفهمها، والرسول كون ينشر الدعوة مالته بين الأمة والشعب والمجتمع ماله على حسب لغتهم حتى يحقق الخضوع والانسجام والتلاؤم معه والاستجابة للدعوة مالته. كل ذلك ينفذ إلى أعماق نفوس أبناء هذا المجتمع، يعني يقدر يوصل إلى نفوسهم ويغير واقعهم وتفكيرهم ومستوى عبادتهم والتأثير فيهم وإقامة الحج عليهم. التأثير فيهم يعني إخراجهم من مسألة الضلال إلى الهدى، وإقامة الحج عليهم، الحج يعني الدليل والبرهان، لأن يعني بعد إذا قام عليهم الدليل والبرهان بعد ما إلهم مهرب أو ماذا مخرج من أنه ما يلتزمون بدعوة الإسلام، باعتبار أن أرضهم وبلادهم مهد القرآن، لأن الأرض العربية والبلاد العربية هي الأول ما نزل فيها القرآن. مهد القرآن يعني أول نزول القرآن، وقد نبهنا سابقا قبل استعراض هذه الشبهات على ضرورة التفريق بين خضوع القرآن للطبيعة البشرية وبين انسجامه مع الواقع والظروف المجتمع المحيط به. المصنف يقول إحنا قبل أن نذكر الشبهات قلنا لابد أن نفرق بين هذين المطلبين، خضوع القرآن للبيئة وانسجام وتلائم القرآن مع البيئة حتى يحقق مبتغاه بنشر الدعوة، والذي يفترض أن ينطلق إلى الأمم الأخرى من خلاله. يعني إذا نجحت الدعوة والنشر الإسلام عند مجتمع المكي، وين راح ينتشر الإسلام من بعد ذلك؟ إلى باقي الأمم والمجتمعات الأخرى المحيطة والقريبة منه. وكما قلنا سابقا، طيب وإذا ما نجح النبي بغرضه، يعني ما قدر ينسجم ويا أهل مكة، ما قدر يقربهم لقبول الإسلام، بالتالي بعد ما ينشر الإسلام والغرض من الدعوة راح يبطل. وكما قلنا سابقا يكون هذا الانسجام يعني التلاؤم مع البيئة شاهدا إضافيا على انتسابه للسماء لا للبشر، لهذا قال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. ماكو يفترى يعني يكذب، ما كان لهذا القرآن يكون كذبا من صنع البشر وشخص بشر يكذب وينسبه إلى السماء، ما كان ذلك. وقد ذكر علماء البلاغة إن مميزات المتكلم البليغ مراعاة لمقتضى الحال. إذا تذكرون درسنا بعلم البلاغة المتكلم متى يصبح بليغ، يعني شنو معنى البلاغة؟ إنه يوصل معانيه ومضامينه وأفكاره بأقل الكلمات إلى الشخص المخاطب السامع المراد إيصال الخطاب إليه. شو وقت يكون بليغ؟ من إيراعي مقتضى حال المتكلم والسامع، هذا يسمى مقتضى مراعاة الحال. شنو يعني مقتضى مراعاة الحال؟ يعني يختار اعتبار مناسب يتلائم على اشتمال الكلام على سمات أو صفات أو خصائص أسلوبية تناسب المقام والحال. يعني مثلا نذكر لكم إيراعي حال السياق، إيراعي حال المتكلم، إيراعي حال المخاطب. المتكلم إيراعي حاله إنه شي يتكلم بيا موضع، مثلا دليل حجة برهان، مثلا جدل، أو هل هو يتكلم بمناسبة فرح أو حزن أو مصاب أو ألم، يتكلم أو يتكلم بمورد ماذا؟ الجنان والنعيم، لو يتكلم بموضع السعير والعذاب والوعيد والتقريع، هاي كلها تختلف لأنه الكلام يختلف حد المتكلم من حال إلى حال. يعني شخص يتكلم بمورد الحزن غير الفرح، يتكلم بالثواب والرضوان غير العقاب والسعير والجحيم، يختلف المقام. والراعي حال المخاطب السامع، هل هو منكر أو غير منكر؟ إذا منكر لازم شي نأكد له، واجب نأكد له الكلام. لهذا هواي آيات من القرآن الكريم بها تأكيد، مثل ينكر الوحدانية أو يجحدها، تأكد الآيات تأكد بمن؟ بثبوت الوحدانية، اتأكد بأنه لا إله إلا واحد، اتأكد، لأن هذا المقابل جاي ينكر الإله الواحد. فتيجي الآيات مؤكدة، لماذا؟ لأن تراعي مقتضى حال المخاطب السامع، لأنه منكر نأكد له الكلام. أما إذا كان هذا الشخص جاهل غير منكر، يعني يطرق عليه الكلام لأول مرة، يسموه خالي من الفكرة، ما يحتاج تأكد له الكلام، يكفيك أنك تطرح له الكلام بدون تأكيد، وبما أنه هو جاهل غير عالم به راح يتلقاه لأجل العلم والمعرفة به. فهذا يختلف، الكلام المؤكد غير الكلام الغير المؤكد. نجيب له أدوات التأكيد، إن المؤكدة بلام التوكيد مثلا وغيرها، فهذا يختلف. هذا يسموه مراعاة مقتضى الحال، للتأكيد في حال الإنكار، إلقاء الخبر خالي من التأكيد إذا كان المخاطب خالي من الفكرة والحكم، وهكذا. وهذا شيء يدل من ضمنها القصر والإطالة، لأن لهذا المصنف يقول لكل مقام مقال. أكو بعض لهذا إحنا ورد أيضا عد إنه الإنسان البليغ بمورد الرثاء يوجز، مورد الحزن والتعزية والمواساة يوجز، بس بمورد الفرح والانبساط يكثر. لا مانع يتكلم كثير، بس مورد الحزن يوجز. لماذا؟ لأن المقام يقتضي الحزن والتأثر، فلا بد ما تبسط الكلام. أما بمورد الفرح والسرور اتكلم، لأن الناس منبسطة مرتاحة. هذا نفس الكلام المصنف يقول إذ لكل مقام مقال، يعني كل مورد حال أنت إلك مقولة ولفظ تلفظ به، كما جاء في المثل المعروف وهل هناك أولى من كلام الله الحكيم الخبير مراعاة ذلك. يعني إحنا الإنسان المتكلم البليغ نقول له راعي مقتضى الحال حتى كلامك يصير بليغ، فما بالك بالله اللي هو كلامه من أبلغ الكلام؟ أيمكن أن يكون كلام الله تعالى من دون أن يراعي مقتضى الحال من حيث القصر والإطالة أو إيجاز المضمون أو كثرته؟ هل هناك أولى من كلام الله الخبير أن يراعي مقتضى الحال ويكون كلام بليغ؟ بالعكس، إحنا الإنسان المتكلم العادي نطالبه بمراعاة مقتضى الحال، فما بالك بكلام الله اللي هو أبلغ الكلام، ولا كلام في الدنيا أبلغ من كلامه. هذا ثانيا. ثالثا، في الجواب على هذه الشبهة، إن تفاعل الإنسان مع المجتمع والبيئة الجديدة لا يتم بسرعة بين ليلة وضحاها، خاصة ما يرتبط بتطور قدراته الذاتية وتفاعله مع ثقافة المجتمع الجديد الذي يعيشه. ويكفينا لتأكيد هذه الحقيقة أن نلقي نظرة على الجماعات المهاجرة إلى البلدان الأخرى والمعاناة التي يعانونها بسبب عدم قدرتهم على التفاعل مع المجتمعات هذه البلدان، حتى إن هذه المعاناة قد تمتد إلى أجيالهم اللاحقة. يعني شو يقول المصنف الآن؟ يريد يبين حقيقة ليش القرآن يريد ينسجم ويتلائم ويا البيئة المحيطة به، لأن إذا هو يريد ينقل لهم فكرة أو مبدأ اللي هو قبول ديانة الإسلام والدين الجديد، لابد يلتئم وينسجم معهم حتى يوصل غرضه. أما إذا القرآن ما التئم وياهم وما انسجم، يستطيع إيصال غرضه؟ يستطيع ينشر إسلامه؟ يقدر يغير مبدأهم وفكرهم وثقافتهم؟ ما يستطيع. فضرورة الانسجام أمر مهم، والمصنف يقول لابد الإنسان حتى يتفاعل ويا المجتمع الجديد ويا البيئة الجديد ينسجم معها، وهذا ما يتم بسرعة، لابد يتلائم شيء فشيء. حتى أنت ما تريد توصل رسالة الإسلام، مو من أول الأمر تلقي الكلام الطويل والأحكام والتكاليف والتشريعات والقوانين. هو لحد الآن هذا بعد إنسان بدائي ما قابل دعوة الإله الواحد، فكيف يتقبل قوانينه وأحكامه؟ يجيب له سور طوال، آيات طوال، مضامين وقوانين وأحكام وتشريعات طويلة، ما يتقبلها. لازم شيئا فشيئا بالتدريج، لأنه التغيير ما يحصل بليلة وضحاها، خصوصا ما يرتبط بالتطور القدرات الذاتية للإنسان. كيف يتفاعل ويا الثقافة الجديدة؟ أنت جايب له ثقافة الدين الواحد الأحد، أنك تعبد الله. نعم، والمصنف يقول إذا تريدون شاهد عرفي نعطيكم وتأكد هاي الحقيقة، أنت ألقي نظرة على الجماعات اللي تهاجر للبلدان. يعني شخص يترك بلده ويهاجر إلى بيئة أخرى، مثلا بيئة أوروبية أو غربية، ما يتلائم وينسجم ويا بيئتهم بسرعة، وما يتلائم بعد ويا من ويا أفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم وأسلوبهم بالحياة إلا يتدرج شيء فشيء. لهذا الإنسان من يروح بلاد الغربة يترك وطنه ويروح بلاد الغربة، أول ما يشعر شو يشعر؟ بالوحشة، بالاختراب، لأن ذولي ثقافتهم مو مثل ثقافته، لغتهم مو مثل لغته، عاداتهم وتقاليدهم مو مثل عاداته وتقاليده، مو مثل ما هو موجود بوطنه وأهله وناسه وشعبه، يختلف. بس إذا أراد يتلائم وينسجم معهم لابد شنو؟ يتدرج ويتكيف شيء فشيء، يلا يستطيع العيش معهم. فالمصنف يقول هذه معاناة إذا الإنسان ما يقدر يتفاعل تنتقل حتى للأجيال اللاحقة. إذا هو ما يقدر يتفاعل وياه المجتمع، حتى أولاده اللي راح يجون من بعدها ما يتفاعلون ويا هذا المجتمع وما يتلائمون معه. بينما نلاحظ أن نزول القرآن الكريم تلاحق بمجرد هجرة النبي للمدينة المنورة، ولم ترى فترة انقطاع طويلة ريثما يتفاعل محمد مع المجتمع الجديد. يعني لو مثل ما تقولون فعلا أنه القرآن خضع وتغير بالبيئة لأن راد ينسجم ويتلائم معاها والبيئة هي غيرته، لكان هذا التدريج موجود عند النبي، والنبي من انتقل للمجتمع المدينة لكان أيضا بقى عند هذا التدريج والضعف. لكن إحنا ما نلاحظ أنه النبي اختلف من مجتمع مكة مع مجتمع الجديد اللي هو مجتمع المدينة، بقى نفس الطريقة، نفس الإعجاز موجود في كلامه، نفس اللغة والمضمون والأحكام والتشاريع اللي يلقيها، ماكو اختلاف، ماكو اختلاف. وإلا لم تمر فترة انقطاع طويلة ريثما يتفاعل محمد مع المجتمع الجديد، فهل يعقل مع هذا أن يكون القرآن من محمد خاصة؟ إذا عرفنا أن أول سورة مدنية اللي هي سورة البقرة وأكبر سورة في القرآن، وأن السورة الست الأولى اللي نزلت في المدينة المثل بالبقرة، الأنفال، آل عمران، الأحزاب، الممتحنة، النساء، وحيث تندرج فيها أكبر ثلاث سور من القرآن وفيها القسم الكبير أو الأكبر من المفاهيم والتشريعات التفصيلية. مو أنت تقولون أن النبي خضع وتأثر بالبيئة مكة فكان يجيب السور قصيرة وبعد ويجيب الآيات قصيرة والمضامين موجزة، مو صحيح؟ وبدأ يتدرج من راح المجتمع المدينة تغير بثقافتهم وقام يجيب لنا سور طويلة وآيات طويلة ومضامين كثيرة، مو أنتوا هكذا تقولون؟ لو كان هذا التدرج موجود عند النبي لبقى حتى في المدينة إلى أن يتطور شيء فشيء. بس النبي انتقل بماذا؟ انتقل للسور الطوال والمضامين الكثيرة بدون أن يمر بفترة التطور. هذا شيء يدل أنه هذا هو مو متأثر بالبيئة أو أنه هذا القرآن من نسج نفسه أو تأليفه. نعم نعم، ريثما يعني يتطلب فترة انتقال طويلة، فترة طويلة ريثما يعني إلى أن يصل إلى حد ماذا؟ يتلف ويتفاعل النبي محمد مع المجتمع الجديد. ريثما يعني الفترة الطويلة المتدرجة يتطلب من عند ريثما. نعم، في حين أنه ما وجدنا هكذا في النبي، النبي مباشرة ألقى سور طوال، تشريعات كثيرة، تفصيلات متنوعة، فكيف استطاع محمد المكي المتأثر بالبيئة المكية الأمية الساذجة كما يزعمون أن يغير خطابه بهذا المستوى من التباين خلال فترة وجيزة؟ يعني جت فترة مكة اللي بقى بيها الإسلام ماذا بدعوة العهد المكي قبل الهجرة 13 سنة. بهاي 13 سنة أنتم تقولون النبي كان متأثر بالبيئة، وهاي البيئة إذا كانت هي أمية ما بها ثقافة وعلم وساذج يعني بسيطة التفكير بدائية، كيف استطاع النبي يغير خطابه وينتقل لمستوى عالي في فترة وجيزة من انتقاله إلى المدينة؟ يعني من أول أيام المدينة النبي ماذا انتقل للسور الطويلة، المضامين الكثيرة، التشريعات الكثيرة، كيف انتقل بهكذا؟ وهذا يحتاج لفترة طويلة حتى يتدرج. إذن المصنف من خلال ذلك كله جايين في مسألة إن القرآن خضع وتأثر بالبيئة وتدرج مع تطور البيئة يرفضها. القرآن هو بقى واحد من أول نزوله إلى بعثه الى ماذا؟ وفاه النبي، من بعثته الى وفاته بقى مستواه واحد، ما تاثر بالبيئه. نعم انسجم وائتلف ويا البيئه حتى يوصل غرضه. الشبهه الثالثه اللي ذكرها المستشرقون، قالوا ان هذا القسم المكي لم يتناول التشريع. يعني اذا لاحظنا الايات المكيه انصب الامر بها ماذا؟ على الدعوه لعباده الاله الواحد الاحد، نبذ عباده الاصنام، بعد التمسك بمكارم الاخلاق، ترك القيم المنبوذه بالمجتمع. ما بي تشريع واحكام مثل شنو؟ انظمه اقتصاديه واجتماعيه وتاسيس دوله وبناء جيش وذكر الفرائض. يا فرائض الصوم والخمس والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن، ما كان موجودة هكذا تشريع وأنظمة وأحكام وقوانين، ما موجودة. لاحظ أنت، استقصي آيات المكية فأما بها أيضا أحكم وأنظمة في مجال العلاقات مثل السلم والصلح وأخذ الجزية من الأقوام الآخرين، ما بها. أو أنه لا إكراه في الدين، ما بها هكذا موجودة، كلها متأخرة جت بالنظام منه المدني. وما بها في مجال العلاقات والشؤون المرتبطة بالمجتمع. ويرجع هذا إلى طبيعة مكة. هاي منو هاي جاي يدعي هاي الدعوة؟ مستشرقين يقولون من ننظر بالمكي ما نلقى بأنظمة وقوانين وتشريعات وأحكام، بس دعوة للعبادة، للتوحيد، للإيمان بالأصول الدين واليوم الآخر، الإيمان بالغيب فقط، وما بتشريعات. وهذا شنو سببه؟ يقولون راجع لطبيعة مكة. نعم، تشريعات، التشريعات يعني الصوم والصلاة الزكاة. الصلاة كانت مشروعة في مكة. لا، التشريعات يعني الأنظمة والأحكمة مثل الفرائض، وبعد مثلا نظام القصاص، الرجم، الحدود، مثلا الصلح، السلم، العلاقات الدولية، بناء منه الجيش. هاي ما موجودة، ما مذكورة في آيات مكية، كلها جت متأخرة بيا آيات المدنية. هم المستشرقين شو يقولون؟ شنو سببها؟ لأنه كان القرآن متأثر بالبيئة المكية، بيئة مكة ما تفرض عليه أنه يجيب هكذا أنظمة وقوانين، بسبب بيئة مكة المتخلفة، يعني أن ما عندهم مستوى فكر ونضوج عقلي عالي حتى يفهمون هاي التشريعات والأنظمة والقوانين، بينما نلاحظ اشتمال القسم المدني على ذلك. بالقسم الآيات المكية موجودة، انفرض الصوم، الخمس، مثلا الجهاد، بعد مال نظام تأسيس الدولة، العلاقات مال السلم والصلح مع المشركين، بعد نظام العلاقات مع اليهود والنصارى اللي نسميهم أنظمة وقوانين الأقليات اللي كانت تعيش في دولة الإسلام، نظام الجزية، نظام القصاص، الحدود، هاي كلها وين وجدت؟ بالمدينة. يقولون هذا شنو سببه؟ لأن مجتمع المدينة كان متطور وبثقافة، لأن كانوا يعيشون بأهل الكتاب وعندهم ثقافة موجودة بهاي التشريعات والأحكام، ما أخذيها من الأديان السماوية. بس من انتقل النبي محمد هناك تأثر بمجتمع المدينة وذكر لهم هاي الأحكام، لأن هم بعدهم مستوى ثقافي عالي ويفهمون هاي الأحكام. هاي أولا، فهذا شيء يدل على أنه كان يتأثر بالبيئة المدنية، مثل ما قرآن تأثر ببيئة مكة المتخلفة، تأثر قرآن ببيئة المدينة. وهم إذا ثبتوا أن القرآن متأثر بالبيئة، هذا شنو معناه؟ هو من صنع البشر وليس نازل من وحي السماء، لأن هم هذا الوتد الأساسي اللي يريد يثبتوه. كلها هاي الشبهات تدور حول هاي المحور. نعم، بسبب تطور المجتمع المدني المتأثر بثقافة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. الآن كيف نجاوب عن هذه الشبهة؟ المصنف يقول: والجواب عن هذه الشبهة يتضح من خلال ما تقدم. أولا، إحنا نفس فكرة التفريق بين أن القرآن خضع للبيئة أو تلاقى منسجم مع البيئة كافي في رد هاي الدعوة. المصنف يقول هذا جواب ظهر مما تقدم، هذا يكفينا. هاي أولا. ثانيا، من قال أن الآيات المكية هي ليس فيها تشريعات؟ مو كان موجود تشريع الصلاة؟ مو كان موجود بها تشريع حرمة قتل النفس؟ موجودة. مو كان مشروع فيها حرمة الزنا؟ مو كان مشروع فيها حرمة قتل البنت المؤودة إذا اللي تدفن؟ مو هذا هم تشريع، هم قانون موجود، أكو تشريعات بالنظام المكي. فأنتم دعواكم أنه ماكو أنظمة وقوانين وتشريعات في الآيات المكية، هاي أول الكلام، هاي دعوة باطلة، بل موجود تشريعات. غاية الأمر التشريعات كانت منسجمة ومتلائمة مع حدود البيئة. لا تقتل، حرام القتل، لا تزني، حرام الزنا، لا تكذب، هاي تشريعات، هاي قوانين موجودة. تصلي، الصلاة واجبة، فريضة عليك، موجودة. نعم، إذن هاي هم تعتبر تشريعات، هاي أولا. ثانيا، عدم تناول القسم المكي للتشريع يعود إلى عدم انعدام موضوعه. يعني في مكة كان أول الإسلام، ما موجود دولة ومجتمع على نحو مثل الجيش حتى نأسس لنظام اقتصادي وسياسي واجتماعي ونجيب هاي الأحكام والتشريعات للمجتمع الكبير. كان المسلمين عبارة عن جماعة وأقليات يتهربون من بيت البيت، وكان يخفون نفسهم عن المشركين. هذول تقدر تعطيهم قانون اقتصادي واجتماعي وسياسي؟ ما موجود موضوع علما للأحكام. وإلا لو القرآن أنزل الأحكام والتشريعات بالأنظمة الاقتصادية والقوانين السياسية بذاك الوقت، هذا يسموه نزول التشريع قبل موضوعه، وهذا لغو عبث. يعني يصير أنت تطي قانون قبل موضوعه، كونين وجد الموضوع والشرع الحكم، لأن الحكم معتمد على من مرتبط على موضوعه، فموضوع للتشريع ما موجود. أكو جهاد في العهد المكي حتى ينزل كتب عليكم القتال؟ ماكو جهاد، دولة ماكو، جيش ماكو، إسلام على نحو البيئة والدولة بعد ما متقدم. فالمصنف يقول عدم تناول القسم المكي للتشريع يعود إلى انعدام موضوع أنذاب، حيث كان المسلمون أقلية، مجموعة يتخفون من بيت البيت متناثرة، يعني موجودين في أماكن متفرقة مستضعفة. يعني قوة قريش كانت متغلبة عليهم، وكانوا يجيبوهم للقتل والجلد والسجن والتهجير، ولا توجد أرضية، يعني ما توجد مكان مناسب، نسميه بالأرضية، مكان مناسب لانطباق التشريع أو انطلاقه حتى ينطبق عليه هاي التشريعات الإسلامية. نعم، وحتى مثل مسألة الفرائض، الأول الإسلام خي دخل الناس للدين الجديد حتى بعدين يفرض عليهم صوم وزكاة وخمس وجهاد، هم لحد الآن إسلام مقابلي، يعني مجتمع إسلامي بعد ما متوفر، الدين كان بسيط، يعني بعد ما صاير على مستوى المجتمع الكبير، ماكو أرضية مناسبة لتطبيق هذه التشريعات الإسلامية، فكان بيانها إنذاب سابقا لأوانه. يعني لو الإسلام شرعها وذكرها بالآيات المكية، ايش يقولون عنها؟ يقولون هذا تشريع لنظام وقانون قبل موضوعه، قبل أوانه، قبل فترته، إذن له فائدة، ما بيعبث. وهذا موجود حتى في نظامنا السياسي الحديث. يعني الدولة شو وقت تشرع القوانين والأحكام؟ من تحتاجها. أما إذا هم الدولة ما محتاجة لهاي القانون، ما شرعه، لأن ما إلى موضوع يتنفذ بأرض الواقع، ماكو فائدة إلى. لهذا الحديث عن تفاصيل التشريع في مكة كان هذا شيء سابق لأوانه، حيث لم يكن هناك إسلام على نظام المجتمع وزمام الحكم، ما كان بيد المسلمين، مو مثل المدينة، المدينة مجتمع ودولة وصار نظام مجتمع إسلامي وصار أكو جيش عند النبي، صار نظام دولة يقدر الآن يأسس قوانين اجتماعية سياسية اقتصادية، يقدر. فلذلك القسم المكي ما تناول تفاصيل التشريع، لأن ذلك كان ما يتفق ويا مرحلة الدعوة، هذا أولا. وأما ادعاء تأثير المشرع الإسلامي بثقافة أهل الكتاب، لأن هم شو ادعوا المستشرقين؟ قالوا النبي من ذهب للمدينة، المدينة من يعيش بيها؟ اليهود والنصارى أهل الكتاب، ذول عندهم ثقافة، لأن عندهم مثل هكذا تشريعات موجودة في شرائعهم، يعني يعرفون مثلا اليهود عندهم صوم، والنصارى عندهم صوم، وبعد عندهم مسألة نظام التعامل مع باقي المجتمعات الأخرى على نظام الصلح والحرب، موجودة عندهم هكذا تشريعات مأخوذة. فيقولون إنه النبي أخذ من ثقافة أهل الكتاب، أخذ من علوم الأديان السماوية مثل اليهودية والنصرانية. المصنف يقول ادعاء تأثر المشرع الإسلامي، من المشرع الإسلامي؟ النبي الأعظم، بثقافة أهل الكتاب، وإنه أخذ من ثقافتهم وعلومهم، فهو ادعاء غير صحيح. ادعاء هذا غير صحيح. النبي ما أخذ من الشرائع، بل بالعكس شريعته جاءت ناسخة للشرائع والديانات السابقة. شنو يعني ناسخة؟ يعني مبطلة لكل التكاليف والأحكام اللي بيها. نعم، أو وهذا نجده كيف؟ أولا إن ابتداء التشريع الإسلامي كان بمجرد هجرة الرسول إلى المدينة، وقبل أن يمر بزمن طويل يسمح بتفاعل الرسول صلى الله عليه وآله مع أهل الكتاب. أنتم مو تقولون النبي أخذ تشريعاته وأحكامه وتطور عند نظام الآيات المدنية لأن تفاعل وتأثر بأهل الكتاب وأخذ من علومهم؟ هذا لو كان صحيح النبي الآن أول ما نزل للمدينة بعد ما مرتبط وما مختلط ويا أهل الكتاب، متى أخذ من علومهم ومتى استفاد منهم؟ وهذا يحتاج لفترة زمنية طويلة، كن ينسجم يتلائم معاهم ويختلط معاهم ويأخذ من أفكارهم وعلومهم حتى يطورها بآياته. النبي أول ما نزل للمدينة بدأ يشرع قبل أن يلتقي باليهود والنصارى. إذن تشريعاته وأحكامه ما مأخوذة منين؟ من أهل الكتاب. هاي دعوة باطلة كاذبة، هاي أولا. ثانيا أن التشريع الإسلامي يختلف اختلاف جوهريا مع التشريع المتداول لأهل الكتاب. أكو أشياء كانت مباحة عند أهل الكتاب أصبحت عندنا ماذا؟ محرمة. أكو أشياء هي كانت عندهم محرمة أصبحت عندنا ماذا؟ مباحة. وثانيا التشريعات الإسلامية نسخت كل القوانين والأنظمة الموجودة بمن؟ عند الديانات. إن الدين عند الله الإسلام، نسخ كل ما يعمل به، ما أخذ أي شيء من ثقافتهم. نعم، فالتشريع الإسلامي يختلف اختلاف جوهريا، الجوهري يعني الاختلاف الحقيقي الأصيل من مع التشريع. تشريعات الإسلام تختلف عن تشريعات الديانات الأخرى. لدى أهل الكتاب من اليهود والنصرانية صومنا مو مثل صومهم، صلاتنا مو مثل صلاتهم، نظام الأمن والسياسة والاقتصاد والجهاد مو مثلهم، يختلف. وكانوا هم يدركون ذلك، ولذا لم يصدر منهم هذا الادعاء. هم أهل الكتاب يعرفون الديانة والشريعة اللي جاء بها محمد غير ديانتهم، وإلا لو كان يأخذ منهم لكان عيروا النبي وادعوا أنه هذا دينك مأخذ من دينه. فقط هم أن النبي توجه إلى بيت المقدس عيروا النبي أنك ماذا تتوجه إلى نفس قبلتنا وديننا أشرف من دينك لأن أنت أخذت منه. بهذا المقدار البسيط، فما بالك إذا أخذ منهم تشريعات وأحكام وقوانين. لهم كان ادعوا هذا الشيء، لقالوا، وهو لم يصدر من أهل الكتاب، ما ادعوا قالوا أنه هذا دينك هو مأخذ من ديننا، ما ادعوا. وهذه قضية مهمة. ليش مهمة؟ لأن تثبت أن النبي ما تأثر بأهل الكتاب ولا أخذ من ثقافتهم ولا من علومهم ولا شيء من قوانينهم وأحكامهم، حيث أن ادعاء تأثر النبي صلى الله عليه وآله بأهل الكتاب كما يدعون المستشرقين، هم يدعون هكذا وانعكس على سوره وآياته، لم يصدر إلا من المتأخرين. يعني هاي دعوة ما صدرت إلا منكم أنتم المستشرقين المتأخرين. سابقا لا هم أهل الكتاب ادعوها، ولا الكتاب والباحثين السابقين هم ادعوا هذا الشيء. إذن هاي دعوة صدرت من المستشرقين المتأخرين، ولو كان له حقيقة لادعاه أهل الكتاب المعاصرون له. يعني لو كان فعلا النبي ياخذ من دينه وأحكام وتشريع أهل الكتاب لهم كان قالوا له هذا الشيء، لادعوه قالوا له أنه دينك مأخوذ من ديننا. نعم، وما أنت لم تأتي بشيء جديد. والذين كانوا يحاورون النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين ويجادلونهم حتى وصل الأمر بنصارى نجران إلى طلب المباهلة مع شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصلا هم كانوا ينكرون نبوة النبي وينكرون أنه هو مرسل من السماء وينكرون أنه صاحب دين وشريعة حقا، لهذا رفضوا الإيمان. بل المصنف يقول عندنا ظاهرة حقيقية وقعت في زمن النبي، خاصموا النبي وجادلوه ودعوا للمناظرة والمباهلة. المباهلة أنه ثينا نعرض عقائدنا، والصاحب العقيدة الفاسدة الباطلة المضلة الله ينزل عليه ماذا؟ صاعقة من السماء وتقتله، والنبي قبل بالمباهلة والمجادلة والمخاصمة معهم. فهذا شيء يدل ما كان إن التشريع الإسلامي كان مأخوذ من ديانتهم، وإلا كان هم واجهوا النبي بذلك وما نكروا وطلبوا مباهلته أو ماذا. المخاصمة معه والمجادلة. نعم، يبقى كلامنا إن شاء الله في الشبعة الرابعة، هذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم، المباهلة تعرفها يعني؟ يعني يمكن إذا العلماء اجتمعوا مع بعضهم ورادوا يتجادلون ويطلبون إنه صاحب الحق ينزل عليه الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان، وصاحب الضلالة ينزل عليه صاعقة من السماء.